أيضا أشب نسائه، بمعنى أنه قد تختار الحياة الدنيا وزينتها، فاجتمع في حقها السبب المقتضي لاختيار الدنيا وشدة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها اختارت الدنيا، مع أن المصلحة لها. لما خيرها قال لا عليك أن تستأمري أبويك، يعني تستشيري أبويك، خاف أن تتعجل السرة، لكنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله أفيها أستأمر أبوي، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فانظر إلى ما حصل من أن المرأة حتى في بعد بقاء العقد يمكن أن تخير. فالمهم أنه لا يمكن أن تجبر امرأة على نكاح من لا تريد، والاستدلال بحديث عائشة استدلال في غير محله، لأن عائشة كما تشاهدون خيرت واختارت إيش؟ اختارت الله ورسوله. فمن اختارت الله ورسوله بعد أن خيرت هل يمكن أن تعارض في أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. مع أن الغيرة في النساء، الغيرة في النساء إذا خيرت وقال زوجها تبين تقدين عندي على التقشف وعلى ما أنا عليه من العيش، أو تبين الدنيا تروحي لفلا وفلا، الغالب على المرأة أنها تأخذها الغيرة وتزعل، تزعل تقول اللي ما يبين ببلاش، اللي ما يبين ما نبيه، ومن باعنا بالرخص بعناه ببلاش. نعم. لكن على كل حال الصحيح بلا شك أنه لا بد من رضا الزوجة، وأدلتها من القرآن والسنة واضحة. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف، بل على وجه منكر لا يقره الشرع، فإنها لا تمكن من ذلك، لقوله بالمعروف. فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه وانسلاخه من الدين لكن ما وصل إلى حد الكفر، فهل لوليها أن يمنع؟ نعم، له أن يمنع، لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب، ولو قالت رضيت به بلا مهر، أنا به بلا مهر لا تأخذ من الشيء، له أن يمنعها؟ له أن يمنعها، لأنه من شرط صحة النكاح المهر، ولهذا إذا شرط في المهر فالصحيح أن النكاح باطل. أما إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فهنا فرق بين أن يسكت عن المهر وبين أن يشرط عدم المهر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحكم أو أن الأحكام كلها مواعظ، لقوله ذلك يوعظ به. ذلك المشار إليه كما تقدمنا في التفسير كل ما سبق من ذكر الأحكام، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها أيضا أن مواعظ القرآن لا تنفع غير المؤمنين، لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا وجدت نفسي لا أتعظ بمواعظ القرآن فيجب أن أتهمها، يجب أن أتهمها. كيف؟ أقول لما وش الدليل؟ لأن الله بيّن أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يتعلم بأحكام القرآن، فإذا وجدت من نفسك أنك لا تتعظ فاتهمها، فتش، قد يكون في القلب شيء أخل به، ولا تعتمد على الرسوم الظاهرة، لا تعتمد على إصلاح الصلاة ظاهرا بالحركات والأقوال، نعم، ولا على كثرة الذكر باللسان، لأن هذا أحيانا لا يصل إلى القلب فلا ينتفع به. قد نصلي وقلوبنا غير حاضرة، حينئذ ما ننتفع بالصلاة، يكون يحول بين هذا السقي وبين عروق الشجرة حجر قصم لا ينفذ الماء من ورائه، ونحن نحس بذلك عندما نقرأ قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بالله عليكم، هل أنت إذا سلمت من الصلاة تشعر بأنك تكره الفحشاء والمنكر أكثر مما تكرهها قبل أن تصلي؟ الجواب
لا.
الجواب لا، لنكون صريحين، الجواب لا، إلا أن يشاء الله. أحيانا يجعل الله عز وجل في القلب نورا يحضر جدا في الصلاة، حتى كأنك تخاطب الله سبحانه وتعالى وأنت تخاطب بلا شك، لكن يحضر القلب فيجد الإنسان من هذه الصلاة لذة لا ينساها، ويجد بعد انصرافه كراهة للفحشاء والمنكر وحبا للخير، ويود أنه يبقى مع الله دائما في هذا الحال. فلهذا أنا أقول إننا يجب أن نحاسب أنفسنا بمثل هذه الموازين، هل مواعظ القرآن هل ننتفع بها؟ ننظر، كلما كنا أشد انتفاعا في مواعظ القرآن فنحن أكمل إيمانا، وكلما نقصنا فالإيمان ناقص. وفي الآية دليل على إثبات اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ويشمل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث والحساب والصراط والحوض ودنو الشمس والعرق وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، حتى فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وسمي ذلك يوم الآخر مر علينا عفوا. نعم. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر منكم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس، لقوله ذلكم أزكى لكم، تزكية تنمي النفس، تنمي الإيمان، تنمي الأخلاق، تنمي الآداب. فهنا قال أزكى لكم ولم يقيد محل الزكاة ليكون ذلك عاما في كل شيء. وكل إنسان يطلب الزكاة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فيستفاد من ذلك أنه كلما كان الإنسان أشد تطبيقا لأحكام الله كان ذلك أزكى له. ويستفاد من ذلك أيضا أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان، أطهر لقلبه ولا لبدنه؟ لقلبه، لأن بعض الأحكام ما لها تعلق بتطهير البدن، الوضوء والغسل فيه تعلق بتطهير البدن لكن بعضها ليس فيه، لكن أطهر للقلب. ولكن ثق بأنه كلما طهر القلب طهر البدن. ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن حقا عنده من الحيوية والنشاط والسرور والفرح ما ليس عند غيره، يعرف ذلك في وجهه. الإنسان والعياذ بالله صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسف البال، لو فرح بما فرح من زهرة الدنيا أحيانا فهو فرح خادع. لكن المؤمن الذي شرح الله صدره الإسلام وامتلأ قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك. فقد نقول أيضا إن طهارة القلب، بل نقولها هو قد نقول إن طهارة القلب لا شك أنها تطهر البدن، وأسعد الناس بالدنيا أطهرهم قلبا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه لقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ووجه النقصان أو وجه إثبات نقصانه بطريقين: إثبات العلم لله ونفي عن الإنسان، لأن نفي العلم عن الإنسان لأن النفي فقط ما يدل على شدة النقص، لكن نفي مع إثبات أشد. فمثلا أنا إذا قلت لك أنا أعلم وأنت ما تعلم أشد وقعا في قولي أنت لا تعلم، أنت لا تعلم. ولهذا من أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه أنه قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ما قال إني أعلم منك أو إنك ما عندك علم. فالمراتب ثلاث: تارة يقول الإنسان أنا عندي من العلم ما ليس عندك، وهذا ألطف ما يقول، لأن هنا يشعر بأن لدى المقابل علم، لكن أنا عندي ما ليس عندك. ولا يلزم من قول الإنسان لغيره أنا عندي من العلم ما ليس عندك أن يكون أعلم منه، لأن قد يكون عندي علم مثلا بالنجارة وأنت ما عندك علم بالنجارة، لكن عندك علوم أخرى أكثر من النجارة، أليس كذلك؟ ثانيا أن يقول أنت لا تعلم هذا الشيء، أنت لا تعلم هذا الشيء، وهذه أشد من الأولى لأنه نفى عنه الجهل. وتارة يقول أنا أعلم وأنت ما تعلم، هذه أشد، لأن فيها إثبات فضل المتكلم على المخاطب، وفيها انتقاص إيش المخاطب. وهنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإذا كان الله يعلم ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام لأحكامه سبحانه وتعالى، وأن لا نعارضها بعقولنا، مهما كانت العقول إذا خلفت الشرع فليست بعقول حقيقة. ولهذا ينعى الله عز وجل على الكفار والمشركين ينعاهم بعدم العقل، فكل ما خالف الشرع فليس بعقل، نسميه ذكاء، صحيح نسميه ذكاء وعقل إدراك، لكنه ليس عقل تصرف ورشد. وما أحسن عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في أهل الكلام إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم، نعم، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، نعم، أوتوا ذكاء عندهم ذكاء وعندهم فهم لكنهم حرموا من العلم ومن الذكاء الذي هو ثمرة العلم. ترى ولم يؤتوا ذكاء من منين؟ من التزكية، الذكاء، نعم. طيب، المهم أن الله بين لنا في هذه الآية كماله جل وعلا ونقصه. وما أحسن مثل هذا الجمع أن يبين نقص الإنسان وكمال الخالق، أن يبين نقص المخلوق وكمال الخالق. اقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا ويبقى وجه ربك وإن كانت آية مستقلة لكن مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا حتى يتبين كمال هذا ونقص هذا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، والله عز وجل لا يريد من هذه الآية أن يبين أن الناس فانين أو الناس يفنون، إنما يريد بيان نقص البشر أو نقص الخلق وكمال الخالق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنفي هنا قد يقول قائل هل هو سلب مطلق أو سلب إضافي؟ إضافي، إنما إضافي نسبي وليس سلبا مطلقا، لأن لدينا علما لكن ناقص، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فنحن عندنا علوم ولكنها قليلة، ولكن ولا تنسب إلى عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى والوالدات أو المعروف، المعروف واجب والإحسان سنة، ذكرنا هذا.
ها؟ الفاء في قوله تعالى فأمسكوهن على ما نقدر. الفاء في قوله تعالى فبلغنا أجلهن فأمسكوهن.
نعم.
الفاء في أمسكوهن على ماذا تدل؟
على ماذا عطفت؟
على ماذا تدل؟
على أنه من حين ما تبلغ أجله فهو إما إمساك أو تسريح حتى نعرف وش المفوضة. المفوضة الذين يقولون إننا نقرأ آيات الصفات وأحاديثها ولا نقول فيها شيء، لا نثبت معنى له الظاهر ولا معنى يوافق الظاهر، بل نفوض أمرها إلى الله ونقول ما علينا إلا التلاوة فقط، وأنها بمنزلة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره، كأن حروف هجائية ما لها معنى. على أن بعضهم بعض المفوضة يتناقض، يقول نحن لا ندري ماذا أراد الله بها لكننا نعلم أنه لم يرد ظاهرها. طيب وش كيف بالأول تفوضون ثم تتناقضون تقول لم يرد ظاهرها؟ وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تناقض هذه الطائفة منهم. المفوضة هل نقول إن هذه الآية ترد عليهم واعلموا أن الله بكل شيء عليم؟ لأننا إذا لم نعلم أن الله سبحانه وتعالى له علم يدرك به ما نفعل فلا فائدة من القول، فلا فائدة من قوله اعلموا أن الله، نعم يمكن فيها رد. ولا شك أن مذهب المفوضة يا إخواني أخبث من مذهب أهل التحريف، أخبث، وهو شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الردع على المنطقيين، يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يقول وبه استطاع الفلاسفة المنكرون للصفات، بل المنكرون للخالق، بل المنكرون لليوم الآخر، بل المنكرون للخالق. وش كانوا ذول أهل التخيل؟ قالوا روحوا أنتم بحبيسكم، أنتم جهال مثل الصبيان ما تدرون شاء الله أراد، لكن نحن الفحول الذين عرفنا ماذا أراد الله. وش أراد الله؟ قالوا أراد الله التخييل، ما له حقيقة، ما فيه رب ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا شيء، وما هو إلا تخييل. وقالوا نحن أولى منكم أيها المفوضة. وشلون أولى منا؟ لأننا عرفنا المراد وأنتم ما عرفتم المراد. وإن كان قولهم من هذا هو المراد خطأ بلا شك كما سيبين قريبا إن شاء الله، لكن الكلام على إن مذهب التفويض يجعل الناس أميين بل يجعلهم صبيانا. كيف الله ينزل علينا آيات في الوضوء والصلاة وما أشبه ذلك ونعرف معناها وما يتعلق بأسمائه وصفاته ما نعرفه؟ هذا معقول؟ غير معقول، غير معقول. ولا يمكن أن نعبد ربا حق العبادة إلا ونحن نعرف من أسمائه وصفاته ما تقوم به العبادة. أما الرد على هذا التخيل فلا يمكن إفحامهم وإقحامهم إلا بطريق من السلف، لأنه يقول نحن نعلم ماذا أراد ربنا بكلامه وأنه حق على حقيقته، لكن الكيفية والحقيقة التي عليها هذه الصفات ما ندركها. الله أكبر. جملة يرضعن خبره، الجملة خبرية لكنها بمعنى الإنشائية أي بمعنى الأمر. قال أهل العلم وإنما تأتي الجملة الخبرية بمعنى الأمر مبالغة في تحققها وامتثالها، يعني كأن الأمر مفروغ منه ولا بد منه. وقول الوالدات اسم فاعل يعني اللاتي ولدنا، يرضعن أولادهن، أولادهن يشمل الذكور والإناث، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. وقال يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحول بمعنى السنة، وهي 12 شهرا هلاليا، فإذا قيل حولين فالمعنى سنتين 24، فالمعنى سنتان 24 شهرا. ثم أكد الله هذين الحولين بقوله كاملين، فالصفة هنا بالكمال لئلا يتبادر أو لئلا يتوهم واهم أن المراد بالحولين تمامهما أو ما قارب التمام، فقال حولين كاملين. ونظير ذلك قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فأكدها بكاملة مع أنها 10 لئلا يتوهم واهم أنه لما انفصلت 3 عن 7 لم تكن 10، فبين الله أنها 10 كاملة. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، الجار ومجرور هنا لا بد له من متعلق كسائر المواضع، كما قيل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. فقوله لمن أراد، هذا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ قيل إنه متعلق بقوله يرضعن أولادهن، فيكون المراد بمن الأزواج، لأنه نعم لأنهم هم الذين يرضع لهم، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وعلى هذا فالجار والمجرور متعلق بالفعل يرضعن أولادهن، يعني يرضعن الأولاد للذي أراد أن يتم الرضاعة منين؟ من الأزواج. وقيل إن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره ذلك، أي ذلك الحكم، وهو إرضاع المرأة الوالدة ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيكون المراد بمن الزوجات المرضعات، أو تكون شاملة لهن وللمولود له، بخلاف على التقدير الأول. وقول لمن أراد أن يتم الرضاعة أي أن يأتي بها على وجه التمام، فإنها لا تنقص عن شهرين. وهل تزيد؟ عن حولين، عن حولين. وهل تزيد؟ ينظر في حال الطفل، إن بقي محتاجا إلى اللبن زيد بقدره، وإن لم يكن محتاجا فقد انتهى. وقوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة هي بالنصب، على أن أن مصدرية، على أن، وقرئ شاذا أن يتم الرضاعة على أن أن مخففة من الثقيلة. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله الرضاعة هي مصدر أو اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الإعراب أظنه واضح، وهو أن على المولود جار مجرور خبر مقدم، ورزقهن مبتدا مؤخر، وأما له فهي متعلقة بالمولود. وعلى المولود له، من المولود له؟ قد يكون الزوج، وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمه كذا، وقد يكون غير ذلك. نعم، لو فرض ما يتصور إلا في الزوج أو السيد، الزوج أو السيد. وقولها المولود له، ولم يقل وعلى الوالد، قال بعضهم لفائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما الفائدة اللفظية فهي التفنن في العبارة والدة ومولود له، وأما الفائدة المعنوية فلأن الوالد موهوب له، فالولد هبة لوالده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فكأنه موهوب له هذا الولد. وقال زكريا فهب لي من لدنك وليا، فلهذا عبر بقوله على المولود له. نعم، رزقهن وكسوتهن، الرزق بمعنى ما يرتزق به الإنسان من طعام وغيره، وقول كسوتهن ما يكسو به الإنسان بدنه. وقد مر علينا أن الكسوة نوعان، كسوة ضرورية لا بد منها، وكسوة كمالية. ذكر في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فالريش لباس الجمال والزينة، والمواري للسوءة هو اللباس الضروري. وبينا أيضا فيما سبق الحكمة في أن الله تعالى جعل للإنسان كسوة خارجية منه غير متصلة به، ككسوة الحيوان مثلا، ما هي؟ أن يشعر الإنسان بأنه عار إلا أن يفعل ما يكسو به عورته، وحينئذ ينتقل من العورة الحسية إلى العورة المعنوية، ومن لباس الحسي إلى اللباس المعنوي، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف متعلق بماذا؟ برزق، يعني أن يرزقهن وأن يكسوهن بالمعروف، أي بما تعارفه الناس بينهم وبما أقره الشرع. فالمعروف من العبادات ما أقره الشرع، والمعروف من العادات ما أقره أهل العرف. وهنا إطعام الزوجة وكسوتها من العبادات أو من العادات؟ أو منهما؟ منهما جميعا. ولهذا أوجب الله على الإنسان أن يرزق زوجته وأن يكسوها، فهو من العبادات لكنه حق لآدم ليس حق لله، وهو من العادات أيضا لجريان العادة به. إذن بالمعروف بما تعارفه الناس بينهم وبما عرفه الشرع فأقره. وقوله هنا وعلى المولود له يشمل الزوج المفارق والمصاحب، أي أنه يلزمه أن ينفق على المرضعة سواء كانت في حباله أم لم تكن، ولكن إن كانت في حباله فإنه يسمى نفقة، وإن كانت في غير حباله يسمى أجرة، كما قال تعالى في المطلقات: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فإن قلت الآية هنا تشمل كما ذكرنا المطلقة وغير المطلقة، وطعام غير المطلقة وكسوتها واجب بكل حال، أفلا يمكن أن تقول إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة بالزوجية أجرة للإرضاع؟ قلنا القول الراجح أنه أننا لا نوجب عليه ذلك، لا نوجب عليه أجرة للإرضاع، فكأن الله لما قال والوالدات يرضعن أولادهن كأن سائلا سأل إذن ما الذي على المولود له، فبين أن على المولود له رزقهن وكسوتهن، وحينئذ بين الله عز وجل أن قيام الزوج أو قيام المولود له بالرزق والكسوة في مقابلة إرضاع المرأة ولدها. ثم إنه قد تكون المرأة مع زوجها ولا يجب الإنفاق عليها، متى؟ إذا نشزت، وفي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليها مقابل الإرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. تكلف، التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة، ولهذا إذا حملت شيئا ثقيلا قلت هذا يكلفني أو هذا كلفني، فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، يعني لا يلزم الله عز وجل نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وهذا شامل فيما يجب لله وفيما يجب بأمر الله لعباد الله، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، فإن الله لا يوجب شرعا ولا يلزم شرعا بشيء لا يستطيعه الإنسان ولا يدخل تحت وسعه. أما قدرا فإن الله عز وجل قد يكلف الإنسان ما يشق عليه ليبتليه هل يصبر أو لا يصبر، وهذا معلوم. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما الذي نصب وسعها؟ يكلف على أنه مفعول ثان ليكلف، والمفعول الأول نفسه، وهذا النوع من الاستثناء يسمى استثناء مفرغا لتفريغ العامل للعمل فيما بعد إلا، لا تكلف نفس إلا وسعها. وهذه القاعدة قاعدة عامة في كل شيء، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ذكر ما يؤخذ من هذه القاعدة الشرعية العامة. لا تضار والدة بولدها، فيها قراءتان: لا تضار ولا تضار، فعلى قراءة الفتح لا تضار نقول لا ناهية، وتضار فعل مضارع منصوب بلا الناهية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، صح؟ لا عندنا الآن الفعل مفتوح،
لا تضارب
بالكسر طيب اذا نقول لا ناهيه والناهيه ما تنصب وليس في اللغه لا تنصب المضارع ابدا وعلى هذا فنقول لا ناهيه تضار فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعلامه جزم السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين نعم فإن قلت لماذا لم يحرك في الكسر لأن التحريك بالكسر هو الغالب في التقاء الساكنين مثل لم يكن الذين كفروا فالجواب أن الراء أن فتح أخف فلهذا اختير الفتح أما على قراءة الرفع فإن لا نافية ولهذا ما عملت بالكلام وتضار فعل مضارع مفروض ضم الظاهر ولكن ماذا تقولون هل تضار مبني للفاعل أو مبني للمفعول إن قلت مبني للفاعل خطأ مبني للمفعول خطأ يصلح لهما يصلح مثل مختار مختار هل هو اسم فاعل ولا اسم مفعول يصلح والذي يعين احدهما السياق هنا لا تضار اذا قلنا ان تضار مبنيه للفاعل صار فك الادغام هكذا لا تضارر والده بولدها كذا لا تضارر أولى مثل لا تضارب لا تجاهد لا تقاتل لا تضارر وإذا قلنا إنها مبنية للفاعل المفعول صار فكل تغام هكذا لا تضارر مثل لا تضارب لا تقاتل لا تجاهد وما أشبه إذن فاللفظ مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول وقد ذكرنا فيما سبق من قواعد التفسير أنه إذا كانت الآية صالحة لمعنيين فأكثر لا تناقض بينهما حملت عليهما وأن هذا من بلاغة القرآن فإن تناقض أخذ بالراجح هنا لا تناقض ولنفسرها على أنها على أنه مبني للفاعل لا تضارر والدة بولدها لا تضارر والدة بولدها من المضار المضارر المولود له يعني لا تضار الوالدة المولود له فتحمله ما لا يشق ما لا يستطيع بأن تطلب منه أجرة كثيرة لا يستطيعها أو تمتنع من إرضاع ولدها فتحرج المولود له بطلب المرضعات هي فيها لبن لكنها تقول خلو يتعب يروح يدور المرضعات هذه مضارة ولا لا مضارة والمضارة في الشرع ممنوعة محرمة إذن لا تضار الوالدة بولدها المضارر هو المولود له وذكرنا مثالين من المضارة أحدهما أن تطلب من الأجرة أو النفقة ما لا يطيق والثاني أن تمتنع من إرضاعه لتحرج والده لتحرج والده فيها لبن ولكن تقول أنا أريد أن أضيق على هذا الرجل فنهى الله عز وجل عن ذلك أما إذا قلنا أما إذا فسرناها على أنها مبنية المفعول لا تضارر والدة فالنهي هنا منصب على من على المولود له يعني لا يضار المولود له الوالدة وبماذا يضارها
بعدم إعطائها.
لا يضارها بمنعها من إرضاع ولدها بأن تطلب أن ترضع ولدها فيقول لا أنا لا أريد أن أرضعه أن ترضعيه، هذه مضارة لها، لأن للأم شفقة وحنانا يتطلبان أن ترضع الولد، كذلك يضارها بولدها بأن يلزمها به وهي لا تتمكن منه، لا تتمكن منه إلا إما بمرض في ثديها أو بنقص اللبن أو ما أشبه ذلك، المهم أن يلزمها بما لا تطيق، هذا من المضارة. ومن المضارة أيضا أن يماطل بحقها من النفقة أو من الأجرة، فإن ذلك من المضارة. وقوله والدة كيف نعربها؟ إن قلنا انتظار ما بين المفعول فهي لا، إن قلنا انتظار ما بين المفعول فهي نائب فاعل، وإذا قلنا ما بين الفاعل فهي فاعل. طيب، وقوله والدة نكرة في سياق النهي أو النفي، هل القراءتين تدل على أن على العموم، أي لا يحل لأي والدة أن تضار بولدها حتى لو كان بين الزوج وبين هذه الوالدة، لو كان بينهما عداوة شخصية فإنه لا يجوز أن يضارها بولدها، لأن هذا حق لمن لها ولولدها، فلا يمكن أن يضارها به، ولهذا جاءت الوالدة منكرة حتى تعم كل والدة. طيب، وهل يدخل في ذلك البهائم؟ ما يدخل فيه؟ يعني يجوز الإنسان أن يضار البهيمة بولدها؟
لا.
إذن وش؟
ما يؤخذ من هذه الآية؟
لأن الآية في سياق بني آدم، إنما يؤخذ من طريق آخر، من حديث أخرى، وهي وجوب الرحمة بالحيوان. قال ولا مولود له بولده، يعني ولا يضار مولود له بولده. الواو حرف عطف لا نافية، ومولود معطوف على والده، فكيف تعرب مولود؟
الوجه.
ها؟ لكن على الوجهين، لكن إذا أعربت والدة فاعل فأعرب هذا نائب فاعل، وإن أعربت والدة نائب فاعل فهذا فاعل. وهذا غريب أن يعطف شيء على شيء يوافقه في الإعراب فقط دون المعنى، دون المعنى، ولكن إذا كان يخالفه المعنى فالأوجه أن يقدر الفعل مبنيا لما يناسب الإعراب، يقدر الفعل مبنيا لما يناسب الإعراب، لأن المعروف أن المتعاطفين يشتركان في المعنى الذي دل عليه العامل، فإن كان يختلفان وجب أن يقدر للمعطوف فعلا يناسبه، كما في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، ما نقول ماء باردا معطوفة على تبنا لأنه ما يستقيم المعنى، وإنما نقول وسقيتها. وعلى هذا فلا بد أن نقدر فعلا بعد لا، يكون مولود معمولا له. وقوله ولا مولود له بولده، كيف يضار المولود له بولده؟ سبق في الصورتين، تضاره المرأة بإحراجه بالإنفاق على ولده بطلب الإرضاع لولده أو بزيادة النفقة أو الأجرة، فإن كان هو اللي بيضار فإنه يضار المرأة الموجود لها الوالدة بماذا؟ بمنع إرضاعه أو إلزامها بما لا تتحمل أو مماطلته بحقوقها، هكذا نعم، أيها أو نقص الإجرة، هذه من المماطلة. ولا مولود له بولده، قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث جار ومجرور خبر مقدم، ومثل ذلك مبتدا مؤخر. وقد مر علينا في أصول الفقه أن على من الأدوات التي تدل على الوجوب، إذا قيل عليك كذا يعني واجب عليك، ها؟ ممكن أن نقول هكذا، وأن المثلية هنا عائدة إلى الإرضاء وإلى الرزق والكسوة. وأما عودها إلى الرزق والكسوة فظاهر جدا، ولكن قوله على الوارث هل المراد على وارث المولود له أو على وارث الرضيع؟ مثل ذلك، في هذا قولان للمفسرين، والراجح أنه عائد على الوارث للرضيع. وتأمل أنه قال وعلى الوارث، وهنا قال على المولود له، لأن الوارث لا ليس كالأب موهوب له، بخلاف الوالد فإنه موهوب له. على الوارث مثل ذلك، من الوارث؟ بفرض أو تعصيب أو رحم، نعم، هذا أيضا موضع خلاف. فإذا نظرنا إلى ظاهر الآية فإنه شامل لكل مجال، بفرض أو تعصيب أو رحم، وخصه بعض العلماء بالوارث بالتعصيب قياسا على تحمل الدية، فقال إن المطالبين بالحقوق المالية هم العصبة، فكما أن أصحاب الفروض لا يحملون من الدية شيئا، فكذلك لا يحملون من الإنفاق شيئا، وكذلك ذوي الأرحام. ولكن الراجح أنه شامل لكل من يرث بفرض أو تعصيب إلا ما خصه الدليل، فما خصه الدليل وجب أن يخصص بمقتضى ذلك الدليل، وإنما استثنينا لئلا يرد علينا ما ذهب إليه بعض الناس من وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا. فإن بعض أهل العلم أخذ من عموم الآية وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا، قال لأن زوجه وارث، ولكن هذا مدفوع بالدليل الخاص، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بدون تفصيل. وقوله على الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إن أرادا فصالا، الفصال بمعنى الفطام، والفاعل في أرادا يعود على الوالدة والمولود له، والإرادة هنا ليست إرادة تشهٍ بدليل قوله عن تراض منهما وتشاور. شوف الأولاد على الناس، لابد من أن يقع هذا الفصال عن تراض منهما، والتراضي تفاعل من رضي فلا بد من أن يكون من الطرفين. لو رضيت الأم دون الأب امتنع الفصال، ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال. وقوله وتشاور، التشاور تفاعل أيضا، وأصله من شار العسل إذا استخلصه. منين استخلصه؟ من الشمع. شرت العسل يعني استخلصته مما فيه من الشمع حتى ظهر نقيا خالصا، فهو تفاعل من شار. إذن ما معنى التشاور؟ التشاور التراجع في الرأي لاستخلاص الصحيح منه. يتراجع اثنان في الرأي من أجل أن يتوصل إلى الرأي الصحيح الموافق المفيد. فلا بد إذن من إيش؟ من أن يقع التشاور. لو أنهما تراضيا بدون تشاور، جت الأم قالت لأبيه ودي نفط من الولد علشان ما يتعبني في حمله وسقيه إلى ذلك، قال طيب توكل على الله بدون أي تشاور، فهذا لا يجوز. لا بد أن يتشاور. طيب التشاور ما محله وموضعه؟ هل محله وموضعه مصلحة الأب والأم من حيث حضانة الطفل والتعب عليه، أو موضعه مصلحة الطفل؟ مصلحة الطفل لا بد أن يتشاور في مصلحته. هل من مصلحته أن يفضل قبل الحولين، أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين، أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضا؟ لأن يعني ربما يكون محتاجا إلى الرضاع حتى بعد الحولين، فلا بد من التشاور في هذا الأمر. وينظر إلى مصلحة من؟ الطفل. وقوله فلا جناح عليهما، على من؟ على الأبوين في فصله قبل تمام الحولين. وجناح اسم لا مبني معها على الفتح، وخبرها الجر المفعول في عليهما، والجناح سبق معناه الاسم. ثم قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وفي قراءة ما أتيتم، والفرق بين أتيتم وآتيتم أن أتيتم المقصور معناه جئتم، وآتيتم الممدود معناها أعطيتم. قال الله تعالى وآتي ذا القربى حق، آتي بالمد. وقال تعالى فأتوا بسورة مثله، فأتوا ولم يقل آتوا، يعني المراد جيئوا. فإذا كان مهموزا يعني ممدودا، الهمزة ممدودة فيه فهي بمعنى أعطى، وإن كانت مقصورة فهي بمعنى جاء. طيب هنا يقول عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، الخطاب لمن؟ كيف للمولود له، للمولود له. وحينئذ يجب أن تستشكلوا كيف قال وإن أردتم، مع أنه قال في الأول وعلى المولود له، مولود ولم يقل المولود لهم. فيقال إن المولود اسم جنس، وإن شئت فقل إن المولود اسم موصول باعتبار أل، لأن أل إذا كان صلتها صفة صارت اسما موصولا من الأسماء المشتركة، التي تصلح للمفرد ولغيره، وحينئذ فإفراد الضمير الراجع إليها باعتبار اللفظ، وجمعه إن أردتم باعتبار المعنى. طيب، وملاحظة المعنى واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة جاء بها القرآن، وقد ذكرنا آية فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، تذكرونها؟
ما
هي؟
في سورة الطلاق قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين.
خالدين فيها ابدا؟
هل اعتبر المعنى خالدين رزقا؟ هل اعتبر
المعنى؟ نعم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، كله الان هذا باعتبار ايش؟
اللفظ
مفرد. خالدين فيها أبدا باعتبار المعنى، قد أحسن الله له رزقا باعتبار اللفظ. فهنا أردتم الخطاب للمولود لهم باعتبار المعنى: أن تسترضعوا أولادكم. أراد الشيء يحتاج إلى مفعول به، فأين مفعول أردتم؟ إن أردتم أن وما دخلت عليه في جو المصدر مفعول به، وقوله أولادكم منصوبة، وش اللي نصبها؟ هل تقول استرضع ولده ولا استرضع لولده؟ الأخير. إذن أين مفعول استرضع؟ لأنه استرضع تحتاج إلى مفعول، استرضعت يعني، لأن معنى استرضع أي طلب الإرضاء، طلب الإرضاء. فهنا مطلوب منه الإرضاء لشخص راض، فأولادكم هو الشخص الراض. وأين المطلوب منه الإرضاء؟ محذوف. وتقديره أن تسترضعوا مراضع لأولادكم، فنعرب أولاد على أنها منصوبة بنزع الخافض، وحذف الخافض هنا لوضوح المعنى، لوضوح المعنى. وقيل إنها منصوبة بالفعل تعديا من باب التجوز، وعلى كل حال فإن مفعولها الأول محذوف، تقدير مراضع على أولادكم. طيب، يعني إن أردتم أن تطلبوا من يرضع الأولاد فلا جناح عليكم، أي فلا إثم عليكم، ولكن هل هذا مطلوب أن الإنسان يطلب مراضع لأولاده، أو الأولى أن لا يطلب، أو في ذلك تفصيل؟ فيه تفصيل يأتي إن شاء الله ذكره في الفوائد. وقوله فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، اشترط الله عز وجل أنه لا جناح علينا أن نطلب المراضع بشرط أن نقوم بما التزمنا به. فقوله إذا سلمتم يعني أعطيتم ما آتيتم بالمعروف، اعلم أن قوله إذا سلمتم ما آتيتم لا بد فيها من تقدير، لأن إذا سلمتم ما آتيتم قد يقول قائل الذي نؤتيه قد سلمنا، فما الفائدة من قول إذا سلمتم؟ ولكن المعنى إذا سلمتم ما فرضتم إيتاءه، ما فرضتم إيتاءه. وإنما عبر بالفعل عن إرادته بفرضه كأنه أمر وقع وحصل، يعني كأن هذا الأمر الذي التزمتم به وفرضتموه على أنفسكم من الأجرة للمراضع كأنه أمر قد سلم وأوتي. ولهذا قال إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، المعروف متعلق بسلمتم، وتسليم الأجرة في المراضع بالمعروف أن يكون إيش على نحو ما شرط قدرا وأجلا وجنسا ووصفا، يكون على قدر ما شرط أو على كيفية ما شرط، ايش قلنا؟ قدرا وجنسا ووصفا وأجلا. فمثلا إذا قال ترضعيه بعشرة أصواع من البر الطيب تحل في أول يوم من شهر ربيع الثاني، وجب عليه أن يسلم عشرة أصواع من البر، وهذا إيش؟ القدر والجنس، الطيب الوصف في أول يوم من ربيع الثاني الأجل. هذا لاحظ بقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فلا بد أن يكون التسليم بالمعروف الذي يعرفه الشرع ويقره ويتعارف الناس فيما بينهم. ما أكثر ما يأمر الله تعالى بالتقوى في كتابه، ويأمر بالتعاون على البر والتقوى. والتقوى كلمة مأخوذة من الوقاية، ويقال إن أصلها وقوى، لكن قلبت الواو تاء فصارت تقوى، وهي مصدر، مصدر على وزن فعلى. وأصح ما قيل في تفسيرها إنها أصح ما قيل في تفسيرها أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، يعني بثلاث أمور: بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وإن شئنا لقلنا إن تصديق أخباره داخل في فعل أوامره، لأن تصديق الأخبار من الواجبات، لكن على سبيل الإيضاح أحسن. يتقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وقول اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، هذه معطوفة على اتقوا الله، والعلم بأن الله بما نعمل بصير من تقوى الله عز وجل. لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم هذا العلم أن الله بما تعمل بصير، لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك أن يجدك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، لأنه بصير. وقوله سبحانه وتعالى بما تعملون عام، لأن ما اسم موصول وأسماء موصول من ألفاظ العموم، سواء كانت هذه الألفاظ سواء كانت اسماء الموصول من الألفاظ العامة المشتركة أو من الألفاظ الخاصة. الفرق بين الموصول الخاص والمشترك: الخاص هو ما دل على واحد أو اثنين أو جمع، والمشترك ما كان صالحا للجميع. فالذي والتي واللذان واللتان والذين واللاء، هذا خاص، ومن وما وأل هذه مشترك عام. فاسم الموصول وإن كان مفردا فهو العموم. انظر إلى قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قال المتقون يعني مفرد لأنه صالح للعموم وخاص، موضوع المفرد في الأصل، لكن الاسم الموصول يفيد العموم، ولهذا أخبر عنه بالجمع فقال أولئك هم المتقون. لكن هنا لمعنى بما تعملون بصير الألفاظ المشتركة الدالة وضعا على أو الصالحة وضعا على بالمفرد والمثنى والجمع. وقول بما تعملون يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح، فإن كان من أعمال الجوارح تعلق به البصر العلمي والبصر النظري، كان من عمل الجوارح تعلق به البصر العلمي والنظري، كيف العلمي والنظري؟ إذا عملنا عملا فإن الله ينظر إليه ويراه سبحانه وتعالى بعينه، وكذلك يعلمه بعلم، والعلم بصر، العلم بصر، يقال فلان بصير بكذا، بصير بكذا يعني علم به، يعني ذو خبرة. فما كان من المشهود من الأعمال المشهودة تعلق به البصر العلمي والنظر، وما كان مسموعا يعني غير مبصر فإنه يتعلق به البصر العلمي. فالأشياء التي نقولها من عملنا ولا لا، والتي نقولها حتى بالقلوب من العمل كذا عبد الله، فأعمال القلوب وأعمال وأقوال اللسان من العمل، وعليه فنقول إن قوله بما تعملون شامل لعمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان، عرفتم؟ فعمل القلب هو محبته ورجاؤه وخوفه وتوكله وإنابته وما أشبه ذلك، وعمل اللسان القول، وعمل الجوارح الفعل، والله تعالى بصير بهذا كله بما تعملون بصير. والفائدة من ذكر هذه الجملة بعد قوله واتقوا الله، الفائدة التحذير من المخالفة، فإنك إن خالفت فإن الله بصير بعملك لا يخفى عليه شيء مما تفعله. وفي قوله بما تعملون بصير، ولم يقل بما توسوسون به، إشارة إلى أن الإنسان لا يؤاخذ بالوسوسة، لا يؤاخذ بالوسوسة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والله ما تعملون بصير. طيب بما تعملون قدمت على متعلقها، يعني متعلقة بماذا؟ ببصير. فما هي الفائدة من تقديمها؟ نعم نشوف، هناك فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، مع أنه يصح أن تكون فاصلة عند قول بصير بما تعملون كما جاء في آية أخرى. نعم. ثانيا أنه قدم لبيان الاهتمام به، ما يقال للحصر وأنه لا يعلم إلا ما نعمل، هو يعلم كل شيء، لكن من أجل العناية به، يعني كأن يقال لو فرض أنه لا يعمل إلا ما عملتم لكان ذلك كافيا في تحذيركم وردعكم عن مخالفته. نعم. طيب الآن تأخذ الفوائد ولا نقرأ ناخذ الفوائد بالدرس القادم؟ على العالم على الآيت وش بس لا يحالي. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد عديدة. أولا وجوب الإرضاء على الأم بقوله والوالدات والوالد، ولكن هذا الوجوب ينافيه آخر الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، وعلى هذا فيتعين الوجوب فيما إذا لم يقبل الصبي ثديا غير ثدي أمه أو لم نجد مرضعة سوى أمه. ففي هذه الحال يجب الرضاع. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بوالدها. لأن الله أمر الأم أن ترضع، هو اللي أمر، مع أن فطرتها وما كبرت عليه تستلزم الإرضاع، لكن هذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها. وقد مر علينا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قلنا إن هذه الآية تدل على أن الله أرحم بنا، أرحم بأولادنا منا، ولهذا جعلنا أوصياء عليهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الرضاع أن لا ينقص عن حولين، أو أن تمام الرضاع في الحولين، أو بعبارة ثانية أن تمام الرضاع ببلوغ الحولين. الدليل قوله لمن أراد أن يتم الرضاع، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ومن فوائدها توكيد اللفظ إذا كان يمكن أن يدخله الاحتمال، لقوله كاملين. نعم. ومن ذلك يعني مثال آخر، تلك عشرة كاملة، لئلا يتوهم واهم في تلك عشرة كاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن تكون كل أن يكون كل عدد منفردا عن الآخر. ومنها أيضا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، حتى لا يقول قائل إن المراد بالكلام مجازه. نعم. طيب. قوله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه. لنا أولادهم يعني توقعوا لأنه ولدها مو ولد غيرها، فيكون هذا فيه إيش؟ استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء. ومنه ومثاله قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه، ما قال ما ضل محمد أو رسول، صاحبه الذي تعرفونه وتعرفون أمانته وصدقه، ما ضل صاحبه. وكان يجب عليكم وهو صاحبكم أن تكونوا أولا مصدق به وأولا قابل لما يقول. هنا طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز النقص عن الحولين لكن لا بالتشاور والتراضي، لقوله من أراد أن يتم. ولكن يجب أن نعلم أن الإتمام يطلق على إتمام الناقص وعلى إتمام الكامل. فإتمام الناقص واجب إذا كان ذلك الناقص واجب، كقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. هنا ما نقول إتمام كمال، هذا إتمام واجب، وتارة يكون المقصود إتمام الكمال، مثل ما جاء في حديث من صلى في قباء فله أجر عمرة تامة. هذا المراد تمام إيش؟ تمام الكمال. هنا هل المراد تمام الكمال ولا تمام الوجوب لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ آخر الآية يدل على أنه تمام الكمال، وإلا كما لو كان تمام الوجوب لم يكن الإنسان فيه خيار، ولا لا؟ طيب هذا الظاهر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، الرد على الجبرية
من
أراد، من أخذ بات الإرادة لمن أراد أن يتم الرضاعة، وجبرية الذين يسلبون الإنسان إرادته وقدرته واختياره، إرادته وقدرته. يقول الإنسان ما له إرادة ولا تعال هنا مكانك موجود، ما له إرادة ولا له قدرة، ما له إرادة ولا له قدرة، إنما هو مجبور على عمله. فلا يرون فرقا بين الذي يتحرك بارتعاش وبين الذي يتحرك باختيار. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الولد هبة للوالد لا للأم. البخاري على المولود له، وإن كانت هذه الفائدة تمشي على رجل واحدة إن كانت شبيهة بالآدميين، أو على رجلين إن كانت شبيهة بذوات الأرض، يعني من الذكاء القوية. إنما بعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له. وعلى كل حال عرض قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. نعم، ولا شك أن الأب، أن الولد ملك لوالده هو وماله. ولهذا كما أن للوالد أن يأخذ من مال الولد ما لا يضره ولا يحتاجه، فله أن يستخدمه فيما لا يضر الولد ولا يصده عن مصالحه، له أن يستخدمه. ويجب على الولد أن يطيع، فإن لم يفعل أجبر على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يكون للشيء الواحد سببان، قد يكون للشيء الواحد سببان. كيف؟ يمكن؟ من هنا؟
قوله وعلى الوالد المولود له رزق له السلام.
كيف؟
سبب الرضاعة إذا كانت زوجة يكون بسبب الرضاعة وسبب زوجية.
وإن كانت زوجة
لا،
يعني إذا الرزق والكسوة هنا في التي مع الزوج لها سببا، والشيء قد يكون له أسباب متعددة. نعم، ولو كان شيء واحد كالفقير مثلا والغارم وما أشبه ذلك، يأخذ الفقر والغرم، وكابن العم الذي هو زوج، وكابن العم الذي هو زوج ومعتق يأخذ بأسباب الثلاثة، بالزوجية والقرابة والولد. طيب، إذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر. فلو فرض أن هذه المرأة ناشز ما تطيع زوجها وهي ترضع ولده، كان لها الرزق والكسوة لا بالزوجية لأنها ناشز، ولكن بالرضاع، ولكن بالرضاع. فإن قلت إذا كان سبب الرزق والكسوة هو الزوجية أصبح الرضاع عديم التأثير، قلت لا، لا أصبح عديم التأثير، لأن قلنا إذا تخلف الإنفاق بالزوجية وجب بالرضاع، هذه واحدة. ثانيا أنه ربما يترتب عليها أو يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع. المرضع ربما تحتاج إلى غسل ثيابها دائما من الرضاع، وتحتاج إلى زيادة الطعام وشراب وربما يقال أنه لا بد أن تطعم هذا الطعام المعين، فحينئذ يكون له تأثير ولا لا؟ يكون له تأثير، يعني لا يمكن أن يتساوى من كل وجه الطعام الرزق والكسوة بالزوجية مع الرزق والكسوة بماذا؟ بالإرضاء. وعلى هذا يتمم هذا من هذا ويكون للآية معنى. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف بين الناس بقوله بالمعروف، وهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، ومعلوم أنه إذا نص الشرع على المعروف وجب اعتباره، فإن قدر الشيء بالشرع ألغي العرف، ألغي العرف، وإن سكت عنه اعتبر العرف. في المراتب ثلاث: إما أن يقدر بالعرف نصا ويرد الشارع الأمر إلى العرف، وهذا واضح ولا لا؟ واضح. وإما أن يقدره بالشرع فلا عبرة بالعرف، وإما أن يقدره وإما أن يسقط، يوجب ويسقط، يرجع في ذلك إلى العرف كذا. طيب، مثال الذي قدره الشرع ولا عبرة به بالعرف زكاة الفطر. زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام، من الحكمة فيها أنها طعمة للمساكين، فإذا قدر أن صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته الصاع، هل نقول نزيد على الصاع للكفاية؟ مقدر بالشرع، نعم، هذا السر، مقدر بالشرع. الشرع لم يقل أطعموه في هذا اليوم، قدر صاع، كما أنه لو زال الصاع على نفقته وعياله نقصره ولا لا؟ ما نقصره، نعم. وأما ما جاء في الشرع ولكنه أطلقه فهذا كثير، نعم، مثل أسكنهن، لكن من حيث سكنتم قد نقول مقدر بالشرع، نعم، السفر على قول، نعم، والحرز، حرز الأموال هذا لم يقدره الشرع، والحرز معتبر في عدة مواضع، منها السرقة والوديعة، الوديعة يراعى فيها الحرز، يعني لو أني أعطيتك شيئا وديعة، وديعة يجب عليك أن تحفظه بماذا؟ بحرز مثل، فأنا أعطيتك كيس من الذهب، ذهبت أنت ووضعتها في حوش الغنم، في حوش الغنم، هل وضعها في الحرز؟ قال لا، هذا حرز، هذا حرز الكيس الفحم، أنا أحط كيس الفحم فيها، نعم، وجيب الشاف وحطها في الحظيرة هذه، ويعتبر هذا حرز،
ليس حرز مثلا،
إيه، يقول نعم، لكن الحرز حسب العرف. اسأل أي واحد من الناس إذ هل صرة الذهب تجعل في المكان اللي يجعل فيه كيس الفحم؟ وش يقولون؟
لا.
إذن يرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف. فالمراتب إذن ثلاث: ما عين شرعا فهو تبع الشرع ما يمكن تغيره، وما نص الشرع على اعتبار العرف فيه فيأخذ بالعرف اتباع النص، وما سكت عنه الشرع يرد فيه، يرد فيه العرف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رزقهن وكسوتهن، أن المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج، لأن الله ضاف الرزق والكسوة إلى الزوجة، فكأنه قال الرزق الذي يصلح لمثله،
والكسوة تصلح لمثلها. وعلى هذا فإذا كان زوجه فقيرا وهي غنية نلزمه بماذا؟ نفقة غني وكسوة غني لا بد. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج، واستدل بقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وأجاب عن الآية بأن قال رزقهن من أمثالكم وكسوتهن من أمثالكم، وبهذا تجتمع الآيتان. وقال بعض أهل العلم بل نعمل بالآيتين جميعا فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة، المعتبر حال الزوج والزوجة جميعا إن كان موسرين فنفقة موسر، وإن كان معسرين فنفقة معسر، وإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا واحد لا عرفه واحد نص كم نصفه؟ نقول معدل واحد نص لا تربع، إذن فيجعل متوسط، نفقة متوسط. إذا كان الزوج غنية وهي فقيرة أو الزوج فقيرة وهي غنية يعتبر نفقة متوسط بين الغني والفقير. طيب الزوج فقير ما عنده شيء يلزم نفقة متوسط لأن زوجك غني، والآن احنا نقصنا من حقه بعض الشيء لأنك فقير وجمعنا بين حالتيكم. أعرفهم الآن؟ الصحيح أن المعتبر حال الزوج وهو مذهب الشافعي، وإن كان مذهب الحنابلة على أن المعتبر حال الزوجين جميعا، لكن الحق وحق جدنا المعتبر حال الزوج، ويكون معنى قول هنا رزقهن وكسوتهن من أمثالكم ولا في الآية الشكال ترى الساعة أعلم.
طيب الآن عكس شيء، الآن هنا المذهب الشافعي الزوج هو المعتبر، في مصر المذهب الشافعي الزوج
إيه نعم بقوله وعلى المولود له وجل وكسوتهن بالمعروف. من فوائد الآية الكريمة أن العرف له اعتبار بالشرع. من فوائدها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق، لقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني إلا ما تطيق. ويتفرع على هذا الفائدة بيان رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه سبحانه وتعالى عبد الله لا يكلفهم إلا ما يطيقون، لأن معنى إلا وسعها يعني إلا طاقتها. طيب، ومن فوائد الآية تحريم المضارة، لقوله لا تضار والدة بولدها، وهذا نهي، ولا مولود له بولده. وهل هذا خاص بالوالدة مع في ولدها والوالد في ولده، أو يستفاد منه العموم؟ نقول ولا شك أن سياق اللفظ خاص، لكن المعنى يقتضي العموم، كما تشهد لذلك الأدلة: من ضار ضار الله به، ولا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النفقة على الوارث للمولود، لقوله وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. ومن فوائدها أيضا أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين، لكن بشروط. التراضي والتشاور، لقول فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهؤلاء الرضع، وأنه لا يمكن أن يفصلوا قبل الحولين إلا بعد التراضي والتشاور. للآية الكريمة فإن أراد فصالا أن تراضي منه وتشاور. ومن فوائد الآية أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام، بل لا بد أن يكون هذا بعد التشاور والتراجع في الأمر، حتى إذا تبينت المصلحة للطفل أقدم على ذلك. فلو أنها قالت لزوجها أترخص لي أن أدع الرضاع بقية الحولين، فقال نعم، فهذا تراضي، لكن ما في التشاور. لا بد أن يكون ننظر في الموضوع ويتشاور ويتراجع في مصلحة حتى يتم الأمر. وهل يؤخذ منه أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه؟ نعم، لعناية الله سبحانه وتعالى بذلك، بقوله فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع، لقوله وإن أردتم من ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وهل يشترط إذن الزوجة إذن الأم في ذلك؟ نعم، ظاهر الآية.